بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. لا يزال حديثنا في موضوع العلاقة بين الأصدقاء والأطر الشرعية التي تحدد تلك العلاقة والصداقة، وقد سبق منا حديث في الحدود الشرعية التي تؤثر العلاقة والصداقة بين الجنسين غير المتماثلين، وذلك قبل ليالي أمير المؤمنين عليه السلام. وحديثنا هذه الليلة تتمة لما سبق. من نافلة القول أن الإسلام يؤكد على موضوع الصداقة والأخوة لا سيما الإيمانية منها. ففي القرآن الكريم عندما يتحدث بلسان أهل النار يقول: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فكأنما الإنسان في ذلك الوقت أيضا يرجو نفع الصديق الحميم ويرجو مساعدته في ذلك الموقع. إضافة إلى ما ذكرناه من أحاديث وروايات عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه العلاقة وهذه الصداقة بين الجنسين المتماثلين فيها أطراف مختلفة نتحدث عنها هذه الليلة إتماما للأحاديث السابقة. الطرف الأول لزوم المحبة في الصداقة، والطرف الثاني لزوم النصيحة، والطرف الثالث عدم تضييع حق الصديق. أول أمر، لا بد في الصداقة بين المتماثلين من المحبة وإلا كانت من غير معنى. قلب الصداقة وروح الصداقة بين الشاب والشاب أو بين البنت والبنت الأخرى هي وجود محبة بين الطرفين، وإلا مع عدم وجودها لا معنى للصداقة، إذ لا يتميز هذا الشاب في علاقته مع ذلك الشاب الذي لا يحبه، لا يتميز في علاقته هذه عن علاقته مع سائر خلق الله. إذا لم يكن هناك محبة فلا معنى إذن للصداقة، لأنها تبقى بلا روح، لا معنى للعلاقة لأنها بلا جوهر. لكن هذه المحبة وهذه العلاقة تحتاج أيضا إلى ضوابط. الضابط الأول أن تكون محبة إلهية وفي ذات الله، ولا تكون عاطفية محضة. عندنا رواية، بل روايات، أحبب في الله وأبغض في الله، يعني اجعل الذي يشدك إلى هذا الإنسان من محبة اشتراكك معه في محبة الله، اشتراكك معه في الإيمان بالله، اشتراكك معه في الفكر في الإيمان. ولذلك أنت من تجليات محبتك لله أن تحب أولياءه وتحب المؤمنين فيه. في مقابل هذا قد نجد ألوان أخرى من المحبة العاطفية المجردة والمحضة، وهذه لا تخلو من إشكال سواء في مبدئها أو في آثارها ونتائجها. كتبت لي إحدى الأمهات رسالة تعرض فيها حالة تقول إنها موجودة عند بعض البنات لا سيما بعض طالبات المدارس. تقول هناك علاقة الآن ناشئ بين البنات أو بعض البنات بشكل أدق، بحيث هؤلاء لا يكتفون برؤية بعضهن بعضا في المدرسة، بل ما إن يأكلن طعام الغذاء حتى تمر إحداهن على الأخرى ويبقين إلى وقت متأخر من الليل. وهذا الأمر بشكل كل يوم. يضاف إلى ذلك، قل خب هذا لا بأس به إذا كان من وراه مذاكرة الدروس والمراجعة والاجتهاد وما شابه ذلك شيء حسن. تقول لا، وإنما يتعاملن مع بعضهن كالعشاق. يعني شلون العاشق لما يغيب عنه أو تغيب عنه معشوقته كيف يتأذى ويتألم ويعاتب عتاب حار، وحسب التعبير لا يطيق الفراق، بسرعة لازم يأتي إليها. وتقول في مرحلة أكثر تطورا من ذلك عندما يتعاقدن ويتعاهدن وفاء منهن للصداقة على عدم الزواج، انه هذه البنت تقول انا احب هذه البنت وبالتالي لابد ان نكون وفيات لبعضنا، ومن الوفاء الا نتزوج، لازم الواحدة تبقى على علاقة وعلى صداقة ومحبة مع صديقتها وزميلتها فلا تتزوج. طبعا هذا في مقدار من عنده، طبعا هذا مو فقط خاص بالنساء وبالبنات، والا ايضا اكو واحد سألته فلان لماذا لا يحضر المسجد، كان مدة يحضر مسجدنا وانقطع، شاب بعده يمكن عمره 14 سنة 13 سنة، وقلت لماذا لا يحضر فلان المسجد، قال يظهر وضعه النفسي غير جيد. قلت له خير ان شاء الله، يعني عنده اكتئاب، عنده مشكلة داخلية، شنو خلينا يمكن نساعده في الموضوع. فقال لانه عنده صديق في المدرسة وهذا كان يذوب فيه وصداقة قوية جدا معه، فقام ذلك الصديق بمصادقة اخرين، فهذا الان متأثر اثر نفسي كبير جدا وما مرتاح الى اخر درجة، كيف هذا صديقه يروح ويصادق غيره. هذا في حدود معينة اذا ننظر الى بداياته، مع بدايات سن المراهقة يكون الشاب عادة صادقا في مشاعره الى درجة كبيرة وصافيا في عواطفه، فإذا وجد صديق إله يبادله نفس الشعور غمره بالعاطفة وعمق علاقته وأحبه حبا جنونيا، وهكذا الحال بالنسبة إلى الفتاة مع الفتاة الأخرى. هاي الفتاة الآن ممنوع عليها مثلا أن تحب شابا، خصوصا مع الأوضاع الاجتماعية، والشاب ممنوع عليه ان يحب فتاة، لا سيما في تلك المرحلة المبكرة من السن 13-14-15 سنة، فيحول هذه المحبة الى زميل له، الى صديق في المدرسة، الى شريك في النادي، الى شخص في الفريق او المحلة التي يعيشان فيها. الى هالمقدار في اوله لا يشكل خطورة، لكن عندما يفرغ من كل شيء إلا العاطفة، يعني ما يكون ضمن إطار ديني، ما يكون ضمن إطار إيماني، ما يكون فيه معنى مثلا في مساعدة المجتمع، في النشاط، في غير ذلك، وإنما يكون مقتصرا على مجرد العاطفة، هي أول مشكلة تبرز في مثل هذه العلاقات. وأكثر من هذا أيضا، إذا لعب الشيطان في مثل هذه العلاقة، من الممكن في حالات كثيرة أن تتحول هذه إلى نوع من الحب الجنسي غير المعلن، يعني فتاة تحب فتاة أخرى حبا قريبا إلى الحالة الجنسية ولكن ليس بإعلان. ولذلك هذه الأم التي كتبت في الرسالة أنه أحيانا نحن نخاف من بعض الممارسات، ما ندري هذه حرام لو لا، مثلا عندما يتقابلنا يقبلنا أن تقبل الواحدة منهن الأخرى قبلات مثلا عنيفة وحارة وساخنة وإلى غير ذلك. في الواقع عندما يدخل الشيطان في مثل هذه الأمور وفي الوسط، من الممكن إذا لم توجه هذه العلاقات توجيها سليما قد تكون طريقا للشذوذ. ما أريد الآن نجيب أمثلة في هذا الجانب، وإلا تنقل بعض الكلمات أحيانا، حتى مثلا افترض معلمة مع طالبتها، معلمة لم تتزوج بعد، تقول هذه مثلا تنظر إلى هذه نظرة خاصة، إذا طلعنا إلى رحلة تأخذها بالأحضان وعناقات مفصلة وطويلة. طيب، يخشى من مثل هذه العلاقات حتى في الجنس المماثل، يعني بين الشاب وبين الشابة، أن تتحول إلى لون من ألوان المشاعر الجنسية التي تنتهي بالتالي إلى شيء من الشذوذ المحرم كالمساحقة مثلا أو كاللواط نعوذ بالله. فلهذا اقتصار هذه الصداقات والعلاقات على الجانب العاطفي فقط، خصوصا في أول أيام المراهقة اللي يجي الإنسان سواء كان شابا أو شابة في حالة من الاندفاع العاطفي الصادق في أولها، هو في حالة صفاء في علاقاته وعواطفه صافية ولا يشوبها كدر، وواقعا ما ينبغي أن الإنسان يشكك في كل علاقة بين طرفين، لكن الخوف هو فيما بعد عندما تخلو هذه العلاقة من المضمون الأخلاقي والديني، ويأتي الشيطان في هذه الأثناء فيزيفها ويحرفها ويدخلها في نفق ينتهي إلى ظلام الشذوذ بين الطرفين. فإذا لابد أن تكون هذه المحبة، هذه العلاقة، هذه الصداقة لابد أن تكون قائمة على أساس محبة دينية، ولا بد أن يكون فيها الجانب الإيماني ظاهرا حتى تدوم أيضا، وإلا حتى مثل هالعلاقات لا تدوم. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، وجميل أن حديث أمير المؤمنين في موضوع الصداقة والأخوة كثيرة جدا ومتعددة وتتطرق إلى مختلف الجوانب. يقول: الأخوة بين أهل الدنيا غير دائمة، وبين أهل الآخرة دائمة، لأن الأولى سببها غير دائم والأخرى سببها دائم. أنا أسوي علاقة مع فلان إنسان، هذه العلاقة والمحبة قائمة على أساس اشتراكنا في مشروع تجاري ومالي. إذا كانت محبتنا لبعضنا قائمة على هالأساس، فهذا المشروع اليوم رابح باشر خاسر بعد كم يوم كل واحد يطلع. أنا إذن الصداقة القائمة على أساسه والمحبة المرتبطة به قد انتهت. محبة قائمة على أساس العاطفة، العواطف مو ثابتة. اليوم أنا مع إنسان في عاطفة قوية منسجمة إيجابية، وغدا أسمع عنه كلاما ويسمع عني كلاما، فإذا بالأمور تغيرت. وكثيرا ما رأينا هذا الإنسان اللي كان محشور ويا ذاك ودائم البقاء معه، وإذا بهما يفترقان عن زعل، عاطفة غير دائمة. بينما العلاقة القائمة على سبب أخروي، ليش عندنا مثلا كما ذكرنا في موضوع الغدير، أنت تقول لأخيك: وعصيتك في الله وصافيتك في الله، حتى تعطي مضمون إلى هذه الأخوة والمصافات والمصاحبة والصداقة، وهو المحبة الإيمانية وأنها في الله. فإذا أول إطار لهذه المحبة اللازمة في الصداقة أن تكون محبة معتمدة على قضية دينية وأن تكون في الله، هذا واحد. الثاني من المحددات لنفس المحبة أن تكون متعادلة ومتوازنة. أحبب حبيبك هونا ما، ليش؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ممكن قلبك أنت يتغير عليه فتبغضه، ممكن هو قلبه يتغير عليك فيبغضك وتبغضه بتبع ذلك. فإذا كانت محبتك متوازنة متعادلة أمكن لك الانسحاب من هذه العلاقة بأقل الخسائر. وأما إذا كان الإنسان ماضيا في هذه العلاقة بتطرف كالحديدة المحماة، ذاك الوقت يصير مثل صاحبنا اللي ما يجي المسجد ويعيش اكتئاب نفسي. ليش؟ لأن فلان زعل من عنده مثلا. يحتاج الإنسان إلى الاعتدال والتوازن في كل أموره، حتى في العبادة، حتى في العبادة لا تمضي فيها بتطرف وعنف. هذا الدين كله، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أفقى. منبت الجواد الذي يساق بشديد السير وعنيف الانطلاق، يقول هذا إذا أنت تمشي به وتمشي بهالطريقة، اولا رح ينقطع ظهره، يهلك هذا الجواد والفرس، يهلك وعلى اثر هلاكه انت ايضا ما وصلت الى غرضك. بينما اذا كان الايغال فيه والمشي في هذه الارض معتدلا متوازنا، هم الفرس باقي لك وهم انت قطعت مسيرك وان كان في ايام اضافية. التوازن مطلوب حتى في العبادة. قليل تدوم عليه خير من كثير مقطوع. في موضوع العبادة عندنا توصيات، أنه إذا أقبلت نفسك فقم عليها بالنوافل، بس إذا أدبرت لا تؤذن في هذا الأمر، بل حتى في حال الإقبال لا تهلك نفسك حتى تبغض إليك فيما بعد هذه العبادة. في أمر الصداقة الأمر كذلك، أمر الصداقة أيضا لازم يكون الإنسان متعادل فيه ومتوازن. أحيانا تجد إنسان يجي يقول لك هذا صديقي أعز إنسان على وجه الأرض، أحب إنسان على وجه الأرض، أفضل إنسان في الدنيا. زين، هذا التطوف بعد كم يوم إذا حصل منه شيء خطأ وأنت ما تفهمته، كيف تستطيع أن تنسحب من هذا الكلام؟ هل تترك أفضل إنسان على وجه الأرض؟ لازم يبرر الإنسان إلى نفسه، لا هذا إنسان تبين إنسان خراب وما في فائدة وكذا. لا ذاك الكلام كلام صحيح ولا هذا الكلام كلام صحيح. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون، يعني يمكن أن يكون بغيضا لك وعدوا لك ومنفردا عنك في يوم آخر. وعكس ذلك ايضا نفس الشيء، حتى في بغضك للاخرين ايضا لازم يكون بغضك وهجرانك لهم ضمن حدود، لا تسلبهم كل شيء. فهذا اولا اطاران يجمعان المحبة اللازمة لامر الصداقة والعلاقة، هذا واحد. الثاني لزوم النصيحة من قبل الصديق لصديقه، يجب على الصديق أن ينصح صديقه فيما ينفعه في أمر دنياه وآخرته. في الآية المباركة عندنا الأقربون أولى بالمعروف، ولو هي في الواقع الأقربون يعني الأقربون من حيث النسب أولى بالمعروف، بس إذا ننظر إلى حكمتها ونستبطن معناها، الشرع كأنما يقول لك من كان أقرب إليك فحقه ألزم عليك. إذا خرجت من دائرة الأقارب النسبيين توصل إلى دائرة الأصدقاء، بل في بعض الأحيان قد يفضل الصديق على الأقارب. عندنا الرواية، هذا مو مثل، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، رب أخ لك لم تلده أمك، مو مثل هذا، وإنما قول لأمير المؤمنين عليه السلام. يعني قد تصل العلاقة بين اثنين إلى درجة الأخوة الكاملة وهما من أمهات شتى. فهذا أيضا ينبغي لك أن توليه المعروف، ومن المعروف نصيحته وإرشاده وتوجيهه، وإلا السكوت على إشكالات الصديق وعلى انحرافاته، لو كان له انحراف هذا خيانة للصداقة. أساسا الصداقة من اسمها من مفردة الصدق. فإذا إنسان ترك نصح أخيه وأراه ما يعجبه لا ما هو عليه، هذا ليس بصادق. أسس الصداقة قائمة على الصدق ومنه اشتقت. فإذا إنسان إجا وتكلم مع هذا الرجل بشيء ليس بصدق، يقول له والله أنت من أعظم ما أنجبت البشرية، فد إنسان لم يصدقك أحد بعمل ولا يلحقك أحد بعمل، وهو يدري عنه أنه إنسان منحرف، إنسان غير طيب، إنسان يسيء العمل، هذا يخالف الصدق. وإذا خالف الصدق فكأنه قد أنهى الصداقة. نعم يحتاج هنا أن تقدم النصيحة في طبق هدية. لاحظوا كلام الإمام الصادق عليه السلام ومروي عن موسى بن جعفر باختلاف يسير، ومروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكلهم نور واحد. يقول: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيودي. أنت لما تريد تقدم هدية، افترض مثلا اشتريت مسجل إلى شخص تريد تهديه إليه، شنو تسوي؟ هل تشيله نفس المسجل وتوديه إليه؟ عادة مو هالشكل، خليه الكرتونة مالته ثم تغلفه بغلاف. بعض الناس اللي عندهم ذوق أيضا يخلي فوقه وردة زين، وفد عبارتين جميلتين، ثم يقدمه بيديه إليه. زين هو شغله كله في قلبه في نفس المسجل، وش توفها الكرتون، وش توفها الغلاف، وش توفها الوردة، وش توفها الكلمات. لكن هذا هو قانون الهدية، والهدية بهذه الطريقة تجلب المحبة أكثر. لاحظوا نفس المعنى ينظر إليه الحديث: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. تارة تجي إلى إنسان وتقول له على رؤوس الأشهاد: أنت إنسان عصبي قدام الناس، هذه هدية لو صفعة. بينما في مرتبة أخرى تجي وتقدم إلى نفس هذا الكلام في إطار هدية، لكن الهدية هنا تختلف. تجي تقول له: يا فلان أنت الحمد لله من أسرة طيبة، إنسان ظاهرك الصلاح متدين مؤمن، وكل واحد اللي يقول فأنت أهل له ومرحب، لكن أنا لاحظت عليك المسألة الفلانية، ما أدري يمكن أنا مشتبه، بس أنت ما مسوي هذا ويمكن أكون صادق، فانظر فيها. إذا إنسان قدم إلى صديقه هذه المقدمة، عادة الإنسان العاقل يقبل هذا الكلام. هذا إذا ما قدر بطريق آخر، وإلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات والليلة الجمعة. كان إذا أراد أن يبلغ أحدا كلاما قد سمعه عن شخص، قد إنسان مثلا يغضب في بيته، فد إنسان يظلم جاره، فد إنسان يعتدي على عبيده، على موظفيه، طيب يعرفه النبي بس يخرج ويخطب على المنبر فيقول: ما بال أقوام يسمعون كذا وكذا، ولا حد من عرف من الجالسين من هو المقصود، وهو أيضا لم يخجل في وسط الجمع، وإنما يحاول أن يصحح خطأه من دون أن يعرف أحدا. هذه أيضا طريقة من طرق النصيحة والإصلاح والإرشاد للأخ والصديق، وهي لازمة على الإنسان المؤمن. إذا ما قدر بها الطريقة يجي يقدم إليه النصيحة على طبق من الثناء والمدح، ثم يوجه إليه التوجيه والإرشاد. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث والأخير: عدم تضييع حق الصديق اعتمادا على الأخوة. ليس بأخ لك من ضيعت حقه. فلان يتكلم على فلان يغتابه، يا با ليش تغتابه؟ يقول: ما بيننا شيء، بيننا ميانا الحمد لله. زين هذا من حقوق إخوانك، عليك ألا تغتابه. بينك وبينه معاملة انت مستاجر من عنده، تأخر اجرته شهر وشهرين وثلاثة واربعة، ويمكن ذاك معتمد على مجيئه حتى يرم معاشه وحياته. لما يخاطب هذا الانسان يقول لا، احنا بيننا وبين الاخ اكثر من هذا، بيننا عيش وملح كما يقولون. لا، فانه ليس باخ لك من ضيعت حقه. اذا كان اخوك حقيقه فهو اولى بان تضمن له حقوقه من الغير. لا بد ان يفكر الانسان ان اخوته وصداقته وصحبته لانسان لا ترفع عنه مسؤولية حقوقه، بل تضيف إليها شيئا جديدا. هذه جملة أمور يمكن أن تشكل إطارا عاما للصداقة المطلوبة بين اثنين متماثلين، أولها أن تكون العلاقة نابعة عن محبة، وتلك المحبة أيضا نابعة من توجه إيماني وإلهي، وأن لا تكون عاطفية محضة، لأن المحبة العاطفية من الممكن أن تنتهي إلى مشاكل وإلى قضايا وإلى آثار لا تحمد عقباها. هذا أمر. والأمر الآخر أن تكون في حالة من الاعتدال، احبب حبيبك هونا ما، ابغض بغيضك هونا ما. لازم تكون علاقات الانسان، عواطف الانسان، بل كل حياته قائمة على الاعتدال والتوسط، لا افراط ولا تفريط، والا انتج ذلك له اثارا نفسية وحياتية خطرة. هذا امر المحبة. والامر الاخر لزوم النصيحة. ينبغي للإنسان، بل يجب على الصديق أن ينصح أخاه إذا كان صادقا في صداقته، وإلا كان غير صادق. إذا خانه النصح، خانه الإرشاد، خانه الأمر بالمعروف، في الواقع هو ضيع حقه. وأخيرا، ليس بأخ لك من ضيعت حقه. احيانا واحد يجي عندنا في القران الكريم الايه المباركه في ليس عليكم طوائف ليس عليها حرج الى ان ياتي او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم، بيوت مجموعه من الناس، هؤلاء لا مانع ان ياكل الانسان منها، بيت الوالد، بيت الوالده، بيت الاخ، بيت الاخت، بيت العم، بيت الخال، الى ان يأتي يقول بيت انت تملك مفاتحه ايضا ما في مانع، وبيت الصديق ايضا يجوز لك ان تأكل. هذا كله اذا لم تعلم بكراهته لذلك، ولم تعلم بانه لا يرضى. اما اذا تدري هذا الصديق ما يرضى واحد يلمس ثلاجة مال بيتهم، تقول لا، هذا بيوت صديقكم وهذا صديقنا وما بيننا شيء أعظم من هذا، وكما قال بعضهم يخلي رأسه في الثلاجة فلا يخرجه إلا وقد انتهى ما فيها من أشياء. زين، مع علمك بكراهته لذلك لا يجوز. هذه الآية المباركة إنما تبيح لك على فرض عدم العلم. أولا إذا تدري يقبل، وما يحتاج بيت صديقكم او غير صديقكم، اي واحد اذن لك في ان تأكل في بيته وتتصرف هذا ما في مانع، سواء كان الصديق او غير الصديق. اكو طوائف لا، انت ما تدري يأذنون او لا يأذنون، والد يأذن او ما يأذن، عمك يأذن او ما يأذن. هذه الآية تقول لك مع عدم العلم تستطيع ان تأكل، إلا إذا علمت بكراهتهم لذلك. بيت صديقك أيضا، رحت إلى بيت الصديق وسيرت عليه، طيب تقدر تأكل إلا إذا علمت بكراهته لهذا الأمر، ما يقبل لأي سبب من الأسباب، بخل، ما يريد يتخرب نظام الوضع ونظام البيت عنده، او الك خصوصا يريد يجازيك في يوم من الايام على عدم اعطائك بحرمانك من العطاء، كل هذا وارد. فاذا علمت بعدم رضا ما يجوز لك. ليش؟ لانه ليس لا تقول هذا صديقي واخوي، لا، ليس باخ لك من ضيعت حقه. الى حق ان ياذن والى حق ان لا ياذن. فاذا كنت تعلم بعدم اذنه وعدم رضاه لم يجل. هذه جملة مما يرتبط بموضوع الصداقة بين المتماثلين، ننهي الحديث فيها إلى هذا المقدار. الليلة ليلة الجمعة، آخر جمعة على الظاهر من شهر رمضان. طرفة عين ولمحة عين كان أول شهر رمضان، وها هو آخر شهر رمضان أيضا يغادرنا. كم يوم المائدة الإلهية تطوى السفرة مالتها، ترتفع بعد خلاص. هلموا إلى ضيافة الله، خلص انتهت مدتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائه من جهنم، وطلقائه من النار، ومن سعداء خلقه. اللهم إن لم تكن قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فارض عنا فيما بقي منه، وإن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا. نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا هذا الشهر، أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا به. أملنا بالله كبير في هذا الشهر، يعني فعلا أحيانا واحد يفكر يا رب إذا كان إلنهم وما تنصر إلمن بعد تنصر. وعدنا احتجاج في الدعاء: إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تغفر إلا للعاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون، فاز القائمون، ونحن عبيدك المذنبون. هل اعتراف هذا إن شاء الله شفيعنا إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا هي كلها كم ليلة وإذا بهذه البركة وهذه الرحمة وهذه الضيافة ترتفع. شايف ليلة ثاني العيد؟ كأن فتجيع عام على كل البلد. الشاير يا أبا، أين زهوة تلك الليالي؟ أين قراءة القرآن يتردد هنا وهناك؟ أين رجاء الرحمة؟ أين الملائكة التي تتنزل؟ لذلك لما الإمام زين العابدين عليه السلام يجي ويتكلم يتحدث مع شهر رمضان: السلام عليك يا شهر الله، كان قدام واحد رجل كامل والان رح يروح بعد ودع اهل الإمام: السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك من شهر اوحش فراقه فمض. شايف اذا تتألم وتتأذى من فراق احد هذا شهر رمضان. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الا يختمه لنا الا بالجنة، لعتق رقابنا من النار، لنا، لآبائنا، لأمهاتنا، لأرحامنا. إذولا انقطعوا عن هذه البركات والخيرات، اللهم أنزل عليهم منك روحا روحا وأجرا وثوابا وفضيلة. أملنا بالله كبير. هاي الليلة آخر ليلة من ليالي الجمعة، نتوسل بذكر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نسأل الله أن لا يحرمنا من شفاعتها. في الخبر المروي بسند معتبر إلى الإمام الباقر عليه السلام، تأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم القيامة راكبة بينما يأتي جميع الخلق مشاة، فينادي المنادي عن الجليل: غضوا أبصاركم حتى تجوز حبيبتي وابنة حبيبي. يقول الخبر: فكأني والله، ما تحتاج يا أبا جعفر أيها الباقر إلى قسم، بس حتى يأكد المعنى عندي وعندك: فكأني والله أنظر إليها وهي تلتقط شيعتها ومحديها من بين الخلائق كما يلتقط الطير الحب الثمين من الحب الرديء. يا فاطمة يا بنت رسول الله، عمر واحنا قاضين ننادي يا فاطمة ويا بنت رسول الله، نتوسل إلى الله بذكرك وذكر أبنائك الطاهرين. يصير ذاك اليوم تستثنين؟ ما هكذا يظن بأهل بيت الكرم. نوجه من هالمكان سلام إلى فاطمة. إلى وين يوصل هالسلام؟ إلى البقيع مرقدها، إلى عند قبر رسول الله، ما ندري، لكن أي مكان اللي يكون يوصل إلها إن شاء الله. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله، اللهم صل على فاطمة بنت محمد، كفاحة الفردوس والخلد، التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة، لكن هذا الحجاب لم يمنع اقتحام القوم على بابها. عجيب، باب الزهراء اللي الرسول والملائكة تقف خلفه 6 أشهر، رسول الله ينادي السلام عليكم أهل هذا البيت، ويشهد ذاك النداء وذاك الكلام الطيب من رسول الله ومن الملائكة. وإذا تصير بعد أن أغمض رسول الله عينيه، وإذا تصير ورائه الجلب والضج ومناد ينادي إن فيها فاطمة، كيف تجمع الحطب على الباب لتحرق الدار؟ إن فيها فاطمة والحسنين، فيقول القائل: وإن وإن، نحرق فاطمة ونحرق دارها. لذلك احتمت بوراء الباب بأبي وأمي، وجاء الرجل وضع رجله على الجدار وظل يعصر فاطمة إلى أن تكسرت أضلاعها، سقط جنينها، سقطت وأسقطت الجنين، وخلفها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يعنفها وذاك يدعوها، ويسبها هذا وهذا يركل. سقطت ونادت: إليك يا سمان فخذيني، وإلى صدرك فسنديني، فقد سقط ما في أحشائي من حياة، لذلك بعض شعراء اهل البيت خاطب الباب يقول: صحيح ما اله ناصر، لكن انت ما سمعت صوت الزهراء وما شفت تلك الحالة. يا باب فاطم لا طرقت بخيفتين، ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك اما سمعت بفاطم، وقفت وراك تناشد الأصحاب، أو ما رققت حتى لضلعها لما انزنا كسرا. يقول ذاك اللي عصر ما كان عنده قلب حتى يرق، انت ايها الباب لذا لم ترق عليها، او ما رققت لضلعها لما انزنا كسرا وعنه تزجر الكذابة تبي على الاعتاب. افتط محسن فيها ومن سالت ومن هالت لذات ترابا. يا الباب انا لبست الحزن طول الدهر، يا الباب جهيل وما بقت الافكار، يا الباب انا اشتك وين محسن سقاط، يا الباب يوم العصر والزهرة يا الزكية.
سقطت واسقطت الجنين وخلفها من كل ذي حسد لئيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم 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 يا الله، وبنبيك المكرم وأهل بيته الطاهرين والصديقة الطاهرة صلوات الله عليها وعليهم. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها.